بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسرنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نفتتح سورة أخرى جديدة بعد أن انتهيت في اللقاء السابق من سورة السجدة. فسنفتتح إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن سورة الأحزاب، وذلك في محورين اثنين. المحور الأول بعنوان: الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقواه ويحرم الظهار والتبني. أما المحور الثاني فهو بعنوان: النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولنستمع إلى آيات اللقاء من الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله جل ذكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه، وبعد. كما ذكرت في بداية اللقاء أن حديثي سيكون في الآيات الأولى من سورة الأحزاب تحت المحور الذي ذكرت فيه أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقواه. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أولا، هذه السورة ألا وهي سورة الأحزاب سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية. وقد ذكر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن هذه السورة كانت تعدل سورة البقرة من حيث الحجم، وكان فيها وكانوا يقرؤون فيها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد ذكر أبي بهذا أنه قد نسخ من هذه السورة الشيء الكثير حتى بقيت هكذا، والنسخ متفق عليه بين أهل العلم المدققين المحققين وعلى وقوعه في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أدخل بعد هذا إلى الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقوى. يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا يلاحظ أن رب العالمين سبحانه وتعالى هنا يكرم النبي عليه الصلاة والسلام ويشرفه حينما يناديه بلفظ النبوة، وكأن في هذا أيضا رد على المكذبين به، يعني أن أهل الأرض إذا كذبوا برسالتك ولم يعترفوا بنبوتك فها هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يناديك بلفظ النبوة: يا أيها النبي. ويوجد لون آخر من ألوان التكريم واقع في مثل هذا التعبير، وهو أن الله تبارك وتعالى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، لم يرد نداء للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم باسمه مجردا. قد يأتي إنسان يقول: ورد محمد رسول الله. أقول هذا من باب الخبر، فالله عز وجل يخبر في مثل هذه الآية عن رسالته بأنه رسول من قبل رب العالمين، كما في قوله تعالى مثلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أما نداؤه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن إلا بلفظ النبوة والرسالة، وفي هذا تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، كما معنى هنا: يا أيها النبي اتق الله، وكما قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم وفيه تكريم وتشريف لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي اتق الله، أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال بعض أهل العلم: هذا فيه تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى أهل الإيمان منزلة، فلما يناديه رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول له اتق الله يكون في هذا تنبيه للأدنى من باب إيه؟ من باب أولى، أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم قالوا: لماذا يأمر رب العالمين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتقي الله وهو متقن صلوات الله وسلامه عليه لربه ومولاه؟ قيل في ذلك وجهان: الوجه الأول المطلوب فيه الاستمرار أو المداومة على التقوى، يعني أنت متقن لله وحينما يأمره رب العالمين سبحانه وتعالى مرة أخرى بالتقوى يعني استمر على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وداوم على التقوى. أما الوجه الثاني فقالوا فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يتجدد الإيمان في نفسه وقلبه، وذلك بالآيات التي كانت تنزل عليه بين الحين والآخر من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا الأمر هنا بالتقوى، من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يلاحظ فيه هذا الأمر. التقوى عمل جليل وأمر عظيم، ومعناها باختصار أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، يتخذ من الأسباب ومن الأعمال التي تجعل بينه وبين العذاب جدارا وحصنا وبعدا بعيدا من الوقوع في عذاب الله عز وجل. وقد وردت كلمات كثيرة عن سلف هذه الأمة في معنى التقوى، فمثلا طلق بن حبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه عرف التقوى بقوله أن تعمل في تقوى الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، ده معنى التقوى عنده، أن تعمل بطاعة الله عز وجل ترجو بذلك ثواب رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله تبارك وتعالى تخاف عقاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وورد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. وكثيرا ما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين المتقين أن يتقوه، وهذا ليس بعجيب، يأمر المؤمنين المتقين أن يتقوه، وذلك كي يستمروا على التقوى، يستمروا على زيادة الإيمان، يطلبوا العلم النافع فيرجع عليهم ذلك بفائدة، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بل إن الله عز وجل أمر أهل الإيمان بأن يتقوه حق التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها النبي اتق الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك ينهاه الله عز وجل أن يطيع الكافرين والمنافقين فيقول ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين والمنافقين يسعون لهدم الدعوة الإسلامية، وكانوا ربما يتظاهرون أحيانا بحرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في الخير من معه، فكما حصل من الكافرين مثلا لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يجعل لهم يوما وأن يجعل لضعفاء وفقراء المؤمنين الذين آمنوا به أول الأمر يوما آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى كفر هؤلاء الكافرين ويتطلع إلى ذلك، فهم حينما يأتوا بهذا العرض فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوقع أن يدخل الإيمان في قلوبهم بذلك فيمكن أن يقبل، فالله عز وجل نهاه عن طاعة هؤلاء. وكأن الآية تشير إلى أن ما يفعلونه أو ما يمكن أن نعبر عنه بلغة العصر ما هي إلا مناورات لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، بل إن المناورات كانت عند المنافقين تصل إلى أبعد من ذلك، وهي إيه؟ عندما كانوا يعلنون دخولهم في الإسلام في أول النهار، فإذا جاء آخر النهار أعلنوا خروجهم من الإسلام. العلة في ذلك إيه؟ كي يشوشوا على غيرهم من الكفار، فلما يجوا يدخلوا الإسلام ثم يخرجوا منه فيقول الذي لم يسلم بعد لو وجد هؤلاء في الإسلام خيرا لاستمروا إيه؟ لاستمروا عليه. وكان المنافقون يفعلون ذلك، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. كانوا يفعلون كل هذه الخطط، وهي لا شك خطط فاسدة، والله عز وجل نهى نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه أن يطيع هؤلاء الكافرين والمنافقين، وبين له أنه عليم بأخبارهم، حكيم عدل سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يستمع إليهم ولا يستشيرهم في شيء من ذلك، ولا يتخذهم بحال بطانة معه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. ولما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بتقواه ونهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين، أمره بعد ذلك أن يتبع ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، يعني أن يقتصر في أمره على ما نزل عليه من عند ربه سبحانه وتعالى، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لما نهاه كما ذكرت أمره بأن يتبع الوحي الرباني، وهذا الطلب أو هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر إيه؟ أمر لنا أيضا بأن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يخرج أو يخالف فليعلم أن الله عز وجل عليم خبير بحركاته وسكناته وأفعاله وما يخفيه في صدره. فعلى العبد إذن أن يسلم أمره لله وأن يتبع هدي الله الذي جاءنا من عنده سبحانه والمتمثل اليوم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آية عظيمة في كتاب الله، على كل مسلم ومسلمة أن يفكر في هذه الآية واتبع. إذا كان الأمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتبع، فما بالنا نحن؟ نحن أولى بأن نسلك الصراط المستقيم وأن نتبع الهدي القويم، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. في اتباع الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى في مشقة على النفس، لأن الإنسان عندما يلزم نفسه بما أوحاه الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يعالج هذه النفس كي تقوم بالواجبات وتنتهي عن المنهيات. هذا أولا. ثانيا، عندما يلتزم العبد بمنهج الله تبارك وتعالى لن يقف أمامه أهل الكفر والضلال والانحراف مكتوف في الأيدي، بل ربما يتطاولون عليه وينالون منه ويصدون الناس عنه. ولذلك بعدما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لنا، بأن يتبع الوحي المنزل عليه من عند ربه، أمره بأن يتوكل عليه وحده دون سواه، فقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا كان رب العالمين سبحانه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل على الله، فما بال أحد الناس إذن؟ من باب أولى. وفرق بين التوكل والتواكل. التوكل على الله يجعلك يا عبد الله تستفرغ الوسع والجهد والطاقة وتتخذ الأسباب المشروعة للوصول إلى ما تريد، ثم بعد ذلك تكل أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أما أن يجلس الإنسان في مكانه أو في بيته ولا يعمل ولا يسلك الطريق ولا الأسباب المشروعة التي يحتاج إليها في عمل ما، ثم يقول أنا متوكل على الله، فقد كذب في ذلك، وهذا متواكل وليس إيه؟ وليس بمتوكل. فالتوكل على الله يقتضي منك العمل والسعي الحثيث فيما تود أن تحققه وأن يكون العمل مشروعا، ثم بعد ذلك تقول توكلت على الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله سمة من سمات أهل الإيمان. كان جميع الأنبياء والمرسلين ينبهون أتباعهم عليه ويأمرونهم به، لأن العبد لو تركه رب العالمين سبحانه وتعالى طرفة عين واحدة لهلك ولا ضل ضلالا مبينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد لربه ومولاه، يدعو ربه ويتبتل إليه، وكان من دعائه أنه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. ثم يستمر السياق فيقول فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، على أساس أن له عقل وافر وكبير، فأبطل رب العالمين سبحانه وتعالى إيه؟ ذلك. وقيل بأن، والحديث ضعيف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم يصلي فخطر خطر، يعني نسي شيئا، فقال بعض المنافقين: ألا ترون بأن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فنزل قول الحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ويقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى له ملحظ آخر في هذه الآية، بعد أن ذكرت أن الحديث السابق ضعيف، وهو أن الله عز وجل أراد أن يحرم التبني، وهذا التحريم أمر معنوي، فانتقل من الأمر الحسي، من ذكر أمر حسي لا يكون وغير جائز، إلى تحريم أمر إيه؟ إلى تحريم أمر معنوي. ما هما الأمران الحسيان؟ قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا هو الأول. والأمر الثاني وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذان أمران حسيان. الأمر المعنوي وما جعل أدعياءكم أبناءكم. حقا رب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل إنسان بقلب واحد، كل إنسان منا له قلب إيه؟ له قلب واحد. ولذلك نجد أن القرآن الكريم لما يتعال أو يتخاطب أو يخاطب الشخص يخاطبه بقلبه، كان يقول مثلا إلا من أتى الله بقلب سليم، فلم يقل بقلبين وإنما قال بقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لما قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال ألا وهي الإيه؟ ألا وهي القلب. فكل إنسان له قلب واحد. كذلك الله تبارك وتعالى حرم الظهار وجعل قول من قال بأن زوجته عليه كظهر أمه من الكلام الباطل الذي لا يجوز. والحقيقة الظهار محرم، ووصفه رب العالمين سبحانه وتعالى كما في سورة المجادلة بأنه منكر من القول وزور، يعني كلام فاسد وباطل، ووقع فيه عقوبة إيه؟ شديدة. ولا يليق بمؤمن إذن يسمع هذه الآيات أن يفعلها، لأن الإنسان في هذه الحالة يكون تطاول على مقام رب العالمين سبحانه فيحرم ما أحله الله تبارك وتعالى عليه. كيف يجعل الإنسان زوجه التي أباحها رب العالمين سبحانه وتعالى له كمن حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى عليه؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما جعل الله أبدا الزوجة كالأم في التحريم، بل الزوجة حلال والأم في هذه الحالة محرمة بنص الإيه؟ بنص التنزيل. الأعجب من ذلك يا إخواني أننا نسمع أحيانا شو الظهر محرم على الرجل أن يفعله، أن بعض النساء هي التي تحرم فتقول زوجي حرام علي، وهذا من يعني الانحراف والضلال والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها بعض الناس. وإن كان الظهار على الرجال محرم فهو بالنسبة للنساء أشد إيه؟ أشد حرمة، لأن المرأة لا تملك أن تحرم نفسها على زوجها، لأن الزوج يستمتع بها بكتاب الله تبارك وتعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل القرآن الكريم بعد ذلك كما أشار الحافظ ابن كثير، وهذا فهم أراه جيد في القرآن الكريم، إلى أمر آخر يريد أن يحرمه الإسلام كان واقعا في بداية الإسلام، كان موجود في الجاهلية واستمر في الإسلام فترة ثم أبطله الإسلام، ألا وهو التبني. والذي قال الله عز وجل فيه وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ما جعل أدعياءكم يعني من تنسبونهم إليكم أبناءكم. فالدعي ليس ابنا من الصلب، وبالتالي لا يمكن أن يضيفه الإنسان إلى نفسه. هذه الآية نزلت في من؟ في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان من الجزيرة العربية، وأرجح الأقوال أنه كان من جنوب مكة من جهة تهامة. وكان العرب في جاهليتهم يغير بعضهم على بعض، فيقتلون ويسبون وينهبون الأموال وغير ذلك. فأثناء ما كان العرب يغير بعضهم على بعض أو القبائل بعضها على بعض، أسروا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم باعوه في الشام. ولما كان حكيم بن خويلد رحمه الله تبارك وتعالى يتاجر لأم المؤمنين عائشة في تجارة، اشترى لها مين؟ اشترى لها زيد بن ثابت ووهبه إياها. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد وهبت زيدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وتبناه، وأصبح هذا معروفا بين إيه؟ بين أصحابه، حتى كان الصحابة يقولون زيد بن محمد، يقولون عنه هكذا، هذا زيد بن محمد، ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا أمرا جائزا لم يختلفوا عليه في ذاك الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أحسن إلى زيد غاية الإحسان، كان عبدا عنده فأعتقه. ولذلك لما جاء والد زيد وكان عمه معه مع أبيه وبحث عنه بحثا شديدا حتى ذهب إلى بلاد الشام، وكان والد زيد رضي الله تعالى عنه يجوب الأراضي ويبكي على ولده زيد، وهو الذي قال: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. كان يمشي ويسير هنا وهناك ويبكي على ابنه، ولما ذهب إلى بلاد الشام لما علم أنه بيع هناك فدلوه على أنه عند رجل في مكة، فأتى وسأل عنه فأعلم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء والده ومعه عمه يطلبان زيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا هو زيد، خيروه، إن اختاركما فليذهب معكما، وإن اختارني فهو إيه؟ فهو معي. فخير زيد رضي الله عنه فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وراجع والده وعمه قرير العين بذلك، لأنهما علما أنه يعيش في مكان آمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يستمتع بهذا الدين وبهذا الإسلام وبمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زيدا ويكرمه وتمناه، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام أراد أن يقطع هذه الصلة التي وضعها الناس وهي ليست بحقيقة، لأن الابن عندما يضاف إلى غير أبيه هذا جرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه أن من انتسب إلى غير أبيه الجنة عليه حرام. لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ويعلم، إن كان جاهلا وستأتي إشارة إلى ذلك، أما إن كان يعلم فالجنة عليه حرام. وفي بعض روايات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه. فالإسلام أبطل ذلك وأكد هذا البطلان بمواقف متعددة، منها في قصة زيد رضي الله تعالى عنه، وذلك لما أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزينب التي كان قد تزوجها زيد. زيد رضي الله تعالى عنه تزوج زينب بنت جحش وكان يعيش معها، ويعني حصل بينهما ما حصل، وكانت النهاية أن يقع فراق بين زيد رضي الله تعالى عنه وبين زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج إيه؟ زينب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخشى من كلام الناس كما قال الله له في هذه الصورة: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ما كان يرغب في ذلك وما كان يرضاه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا هو تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أراد الله عز وجل أن يقع من أن يضع من التشريعات ما يبين حقيقة هذا الأمر، وأن يقول لإنسان ما: إذا تمنيت إنسانا فهذا ليس ابنك وليس محرما عليك، بمعنى أنه يجوز له أن يتزوج من ابنتك، ولا يجوز له أن يرث من تركتك، ولا أن يطلع على محارمك. فالإسلام وضع ذلك لكي يبين القول الفصل في هذه القضية، ومن ذلك أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج طليقة زيد رضي الله تعالى عنه، كل ذلك ليبين هذه المسألة العظيمة. حقيقة الناس بعد ذلك أو بعض الناس بعد هذا ما استجابوا لهذا الأمر القرآني الكريم، ويظهر هذا جليا في مثل هذا الزمن الحاضر أو المعاصر. في حياتنا المعاصرة نجد بعض الناس خاصة ممن لم يرزقوا بأولاد يذهب إلى مكان ما فيأتي بطفل أو طفلة ويتبنى الطفل أو الطفلة ويعيش معه وربما ينجب ويكون معه أولاد، ينسب هذا الذي ليس من صلبه إليه فيرث ماله، ويطلع على ما لا يجب أن يطلع عليه من عورة زوجته التي يزعم أنها أمه، وإذا رزق ببنين أو بنات ظل معهما وعاش معهما واطلع عليهما ما لا ينبغي أن يطلع عليه. كل هذا منكر من القول والزور، كل هذا عمل خطير لا يجوز، ويجب على كل مسلم أن يتنبه لمثل هذا الأمر. وإن أراد الإنسان أن يحسن إلى الإنسان فعليه أن يقدم إليه ما يحتاجه إليه من وسائل البر والمعروف والإحسان، أما أن يضيفه إلى نفسه يعني أن ينسبه إليه ويكون ابنا له، فهذا ما أبطله الإسلام في قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني أن الدعي الذي نسبته إليك ليس ابنا لك. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين ما أحله وما حرمه من حيث الزوجات وغير ذلك، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. شوف القيد، ليؤكد على أن من زعم أن ابنا له ليس من الصلب بأنه ابنه، أنه ليس بابنه، وأنه لا يجري عليه هذا التحريم، بخلاف التحريم من الرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من ما يحرم من النسب. وبالتالي على أهل الإيمان أن يتنبهوا لهذا الأمر: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. لأنهم كانوا يقولون عن زيد رضي الله تعالى عنه بأنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قول منهم باطل. أما القول الحق فما قاله رب العالمين، ولذلك ختم الآية بقوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالحق من رب العالمين سبحانه، والذي يهدي الطريق ويبين السبيل هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم تؤكد الآيات هذا التحريم ببيان أمر لا يجب علينا أن نخرج عليه، فيقول في ذلك رب العالمين: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قد يأتي إنسان ويقول: أنا تبنيت شخصا ما أو طفلة مثلا ونسبتها إلي، ماذا أفعل الآن؟ جاء الحل من القرآن الكريم، بعدما حرم الله عز وجل التبني بين كيف يعالج المسلمون هذه القضية، كيف يعالجونها؟ يعالجونها بأن ينسبوا من نسبوه إلى أنفسهم وليس منهم إلى أبيه على وجه إلى أبيه على وجه الحقيقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا من العدل، هذا من القسط، هذا من المعروف، هذا من البر. طيب، قد يقول قائل: نحن نود أن نفعل ذلك وسنلتزم بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن ماذا نفعل إذا لم نعلم والد الدعي الذي نسبناه إلى أنفسنا؟ قال الله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذا لم تعرف فهو أخوك في الدين، وإن كان عبدا عندك فهو مولى لك من مواليك، أما أن تنسبه إلى نفسك وتضيف اسمه إلى اسمك فهذا هو الذي حرمه رب العالمين وبين أنه ليس من القسط. ثم بين أو رفع الحرج عما يمكن أن يقع من الناس من الألفاظ التي يقع فيها أو من التصرفات التي يخطئ فيها، فقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. حقيقة هذا الجزء من الآية بيضع قاعدة فقهية شرعية، وهي أن الله تبارك وتعالى رفع عن هذه الأمة خطأها، فمن أخطأ في أمر ليس قاصدا إياه فرب العالمين سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا الخطأ. ولذلك الآية الواردة في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أنه قال: قد فعلت، يعني قد فعل، استجاب للإنسان إذا أخطأ أن يعفو عنه رب العالمين سبحانه. ولذلك ربنا ختم الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما. ولكن يجب على العبد أن يحذر من أن يتعمد الوقوع فيه، يجب عليه أن يحذر التعمد في الوقوع في الخطأ، لأنه إن تعمد الوقوع في الخطأ فلا غفران له إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك. انتقل بعد هذا إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان: النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. هذه الآية أولا تبين شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، حتى جعله رب العالمين بسبب هذه الرحمة وبسبب هذه الشفقة أولى بنا من إيه؟ أولى بنا من أنفسنا، وبالتالي يصبح حكمه صلى الله عليه وسلم مقدم على إيه؟ على حكمنا، واختياره مقدم على اختيارنا. ولذلك أهل العلم من المفسرين ذكروا ذلك عند هذه الآية لينبه المؤمن، لينبه المؤمنين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة عليك بما كان، وهو أولى بك من نفسك التي بين جنبيك، أفلا يليق بك إذن أن تنزل على حكمه وأن ترضى بما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتأملوا ما جاء في هذه السورة بعينها، سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبعض أهل العلم يذكر في هذا حديثا يطول القول بأن أذكره الآن، وفائدته أن الإنسان حتى في مسائله الشخصية، وهي مسألة الزواج في قصة جليبيب رضي الله تعالى عنه، لما خطب له النبي صلى الله عليه وسلم ابنة رجل من أصحابه وكاد أن ألا يفعل الرجل لأن جليبيب رجلا فقيرا، فالمرأة قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره؟ والله عز وجل في كتابه قد نفى الإيمان عمن لم يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على هذا فحسب، بل عليه أن يرضى وأن يسلم لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديثه الصحيح أنه أولى المؤمنين بأنفسهم، ثم بيّن نزاهته عن أموالهم حتى لا يظن إنسان أنه أولى بهم من أنفسهم أنه يطمع في مالهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك مالا فهو لورثته، بعد أن ذكر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم عقب على ذلك من ترك مالا فهو لورثته، ومن لم يكن لديه مال فهو أولى به منه وقضاؤه عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته ورسالته ولما لم يكن لديه مال كان لا يصلي على من مات وعليه دين صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فتح الله عليه الفتوح صلوات الله وسلامه عليه كان يقضي هو الإيه؟ كان يقضي هو الدين صلوات الله وسلامه عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وفي هذا أيضا تكريم وتشريف لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولذلك نحن عندما نذكرهن أو نذكر الواحدة منهن نقول أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله هم من آل بيته ولهم مكانة ولهم منزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ولا يليق المسلم أن يؤذي من أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عاش معه النبي صلى الله عليه وسلم. يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أن يكره من أحبه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم ينصون عند تفسير هذه الآية أنه مع أن أمهات المؤمنين أمهات لنا، إلا أنه لا يجب أن نطلع منهن على شيء من العورات. فالإنسان قد يرى وجه أمه، يرى شعر أمه، يرى ساق أمه لأنها أمه وهي محرمة عليه. أما زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهن أمهات لك، إلا أنه يحرم عليك أن تنظر إلى واحدة منهن. ومن تشريف الله لهن أن الله عز وجل منع أهل الإيمان أن ينظروا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتطلع الواحد منهم إلى أن يتزوج امرأة من زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم أيضا عند تفسير هذه الآية يذكرون، هل أمهات المؤمنين هم أمهات للرجال فقط ولا أمهات للرجال والنساء؟ يعني أنا أقول عن أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين عائشة، فهل المرأة من أهل الإيمان أيضا تقول أم المؤمنين عائشة يا أمي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال هذا مقصور على الرجال ولكن الذي رجحه الحافظ ابن كثير وهو أولى إن شاء الله أنهن أمهات للرجال والنساء لعموم الإيه؟ لعموم اللفظ الوارد في ذلك، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذا تشريع آخر من رب العالمين سبحانه وتعالى. تعرفون فائدة ذكره هنا إيه؟ رجوع إلى قصة زيد وإلى حادثة التبني، لأن كان من ليس بابن يرث منين؟ ممن نسبه إليه. وأيضا لما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار كان الواحد منهم يرث أخاه، كان الواحد منهم يرث أخاه، إذا مات ورثه من آخى معه أو بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قول الحق تبارك وتعالى يقول بأن أولي الأرحام أعني قرابات الميت هم الذين يرثون الإيه؟ هم الذين يرثون الميت، وليس ما ورد ذكره في هذه الآية من المؤمنين والمهاجرين. قال أهل العلم من المفسرين المراد بالمؤمنين الأنصار، والمهاجرين الذين هاجروا إليهم من مكة من قريش، فهؤلاء جميعا لا يرث الواحد منهم الآخر إن لم تكن بينهما إيه؟ إن لم تكن بينهما قرابة، ونعني بذلك وجود سبب من سبب الإيه؟ وجود سبب من سبب الإرث. ثم استثنى الله تبارك وتعالى البر والمعروف من ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، إلا أن يفعل الإنسان شيئا من ألوان البر والمعروف مع أخيه مع قريبه مع صاحبه ممن لم يرث فهذا أمر متروك إليك. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية بقوله كان ذلك في الكتاب إيه؟ مسطورة. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، يعني ما حكم به رب العالمين سبحانه وتعالى هنا وما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات أمر مقدر أزلا ومسطور في كتاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى يعرف باللوح الإيه؟ يعرف باللوح المحفوظ. ثم يستمر السياق بعد ذلك أيضا مشيرا إلى أهمية تكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريفه ومعرفة فضله ومكانته، وفي ذلك يقول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قد يسأل سائل فيقول لماذا نقول بأن هذا استمرار في التكريم والتشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول هذا من هذه الآية لأمرين. الأمر الأول، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، أتدرون القول الراجح في أخذ الميثاق هنا؟ أخذ الميثاق هنا اختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الناس عموما وهم في صلب أبيهم آدم، وهو الميثاق المعروف بعالم الذر الوارد في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا هذا هو المراد بالميثاق. والراجح الذي رجحه أهل العلم أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي أرسله ورسول أرسله أن يؤمن ويصدق ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم إن أرسل الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذا الراجح هو الميثاق المراد هنا، أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي ورسول أرسله أن يؤمن وأن يتابع وأن يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي إيه؟ وهو حي موجود. أليس في هذا من التكريم والتشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه؟ لا شك أن فيه من التكريم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام شيء الكثير، والله عز وجل قد شرفه على غيره صلى الله عليه وسلم، والوقت يضيق أيضا أن أتحدث عن شيء من ذلك، ولكن يكفي ونحن نتكلم أو أشرنا فيما مضى إلى الإسراء والمعراج في اللقاء الماضي أن نقول بأن الذي صلى بالأنبياء إماما من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول من يفتح باب الجنة من؟ تفتح له أبواب الجنة من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب الشفاعة العظمى من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول الراجح في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هنا لون أيضا آخر من ألوان التكريم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله عز وجل قدمه في الذكر على غيره، وفي هذا تفضيل له صلى الله عليه وسلم، رغم أن الترتيب الزمني ليس كذلك. فلما يأتي القرآن الكريم ويتكلم عن ترتيب الأنبياء والمرسلين ويقول أنه أخذ العهد والميثاق، يقول مثلا من آدم من نوح وهكذا إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قدمه في الرتبة والفضل هنا صلى الله عليه وسلم. فين التقديم هنا؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وهذا خاص بعد عام، لأنه إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ده هؤلاء خمسة مذكورين في هذه الآية، فهذا من باب ذكر الخاص بعد الإيه؟ بعد العام، لأن هذا الخاص مذكور في العام اللي هو النبيين الذين سبق إيه؟ الذين سبق ذكرهم. فقوله ومنك بكاف الخطاب الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكريم وتشريف من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الآية ذكرت أسماء خمسة من أولي العزم من الرسل، وهؤلاء ذكر أهل العلم أنهم هم أولو العزم من الرسل. معنى أولو العزم يعني أصحاب الشدة والقوة، ولأنهم واجهوا كثيرا من العقبات في طريق دعوتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء منهم أربعة أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم كتبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن، وإبراهيم عليه السلام أنزل الله تبارك وتعالى الصحف، وموسى أنزل الله عليه التوراة، وعيسى صلوات الله وسلامه عليه أنزل عليه الإيه؟ أنزل عليه الإنجيل. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. واجبنا، وطالما أن الآية تحدثت عن أولي العزم من الرسل، أن نذكر أنه يجب علينا أن نؤمن بجميع أنبياء الله المرسلين. هذا أمر واجب متحتم، أن نؤمن بجميع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، بكل من أرسله الله تبارك وتعالى، ونؤمن بهذا في نؤمن بهم في الجملة، لأن احنا لا نعرف أسماء جميع الأنبياء ولا أسماء جميع المرسلين. المذكور منه في القرآن الكريم كم؟ لم يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه إلا 25 نبيا فحسب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن لم يقص علينا أخبار كثير من الأنبياء والمرسلين، ونحن نؤمن بهم جميعا، ونؤمن تفصيلا بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يزيد عليهم درجة. هل نؤمن ونصدق بهؤلاء؟ إنما لا نتابعهم ولا نقرأ كتبهم ولا نحتكم إلى شريعتهم، وإنما نؤمن بأن الله أرسلهم، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيزيد عليهم في أنه يجب اتباعه وطاعته ومحبته والسير على منهاجه واتباع الكتاب الذي نزل عليه والسنة، وهي الحكمة التي نطق بها صلوات الله وسلامه عليه. ونختم هذا اللقاء بقول الحق تبارك وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على النبيين من قبل، وأخذ العهد والميثاق حتى على أولي العزم من الرسل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب إذن أن تؤمنوا أنتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى سيسألكم يوم القيامة عن ذلك. ولذلك قال مجاهد: ليسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، وقيل ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الأنبياء سيسألون، وأن كل فرد أيضا سيسأل، لأن الله عز وجل نص على ذلك في كتابه كما في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وذكر الصادقين هنا دعوة إلى أن يصدق العبد في إيمانه، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتابعه، وأن لا يكون من الكافرين الذين تهددهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. وختم الآية فيهم بقوله: وأعد للكافرين عذابا أليما. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب وبارك الله فيكم. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: ما معنى تتجافى جنوبهم، وما المقصود بذلك، وما رأيك في من يقول أنه يعبد الله دون خوف من عذابه ولا رغبة في ثوابه؟ أيد ما تقول بالدليل. وكانت الإجابة: معنى تتجافى أي ترتفع وتسمو، والمقصود بذلك أن المؤمنين الصادقين المخلصين يقومون بالليل لرب العالمين، تاركين المضاجع، راغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى من جزيل الثواب، خائفين من سوء العذاب. وقد وردت الأحاديث عن نزول رب العالمين في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله. وأما من يقول إنه يعبد الله سبحانه وتعالى دون خوف من عذابه ولا رغبة في ثوابه، فنقول أن الله عز وجل أهلا لأن يعبد لذاته، ولكن لابد أن يكون العبد طامعا راجيا راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير الكثير، لأن هذا الاحتياج يظهر فقر العبد وحاجته لمولاه وذله لخالقه سبحانه وتعالى.
الجواب السديد الحمد لله.
السؤال الثاني: ما المراد بالفتح في قوله تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وهل المراد هو فتح مكة ولماذا؟ وكانت الإجابة: يوم الفتح المراد في الآية هو يوم القيامة، فقد جاء الفتح بمعنى الحكم والفضل في دعاء شعيب لربه في قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وليس المقصود بالفتح هو فتح مكة بدليل ما جاء بعد هذه الآية من قول الله تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فقد ثبت إسلام أهل مكة بعد الفتح، وصار منهم صحابة أجلاء كأبي سفيان رضي الله عنه، وتاب الله على من تاب، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى الجواب سليم الحمد لله.
طيب، هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل.
شيخنا الفاضل عزه الله وأحسن إليك، كيف يتم الرد على ما ينادي بنسب الأبناء إلى أمهاتهم في عصرنا هذا؟
في الحقيقة أيضا هذا من الانحراف، ومن المعلوم أن توارث الناس جيلا بعد جيل أن ينسب الولد إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، فالولد ينسب إلى صلب الرجل، وهذا معروف حتى في الجاهلية، يعني توارث كما قلت الناس ذلك. فنحن نقول محمد بن عبد الله أو فلان ابن فلان، ولم يرد أبدا أن يضاف الولد إلى أمه بحال. والله عز وجل لما وضع الشريعة وحتى ذكر المواريث وغير ذلك، رتب هذه الأحكام الشرعية على الذكورة وعلى الأنوثة، وجعل الأب له يعني عصبة، له ما ليس للأم، فيجب أن ننتبه لذلك، لأن هذه المسألة ليست مجرد مسميات، ولكنها أيضا سيؤول الأمر بها إلى أن تتصادم مع أحكام شرعية جليلة. هذا في الحقيقة كلام لا أصل له، ولا يمكن أن يكون له اعتبار بين أهل الإيمان بحال من الأحوال، وكما أشرت أنت وتفضلت لم نسمع به إلا في هذا الوقت الراهن، والله أعلم.
أحسن الله سيدنا الأسئلة، بارك الله فيكم.
السؤال الأول: ما حكم التبني في الإسلام، وماذا نفعل إذا لم نعرف والد المتبنى؟ ماذا نفعل إذا لم نعرف والد المتبنى؟ السؤال الثاني: من هم أولو العزم من الرسل، وما المراد بالميثاق الذي أخذه الله عليهم مع الدليل؟ انتهت الأسئلة.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا.